هذا هو الدرس التاسع والسبعين من دروس التفسير، وهو الدرس السابع والعشرين من دروس سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والستين بعد المئة، وتنتهي بنهاية الآية السبعين بعد المئة. وفيه يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ما زال السياق في مخاطبة اليهود، اليهود الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاندوا الحق الذي أنزل عليه من ربه، وجحدوه وكفروا به وأصروا على كتمانه. ولقد رأينا في خطبة الأسبوع الماضي كيف أنهم طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما طالب به المشركون، فالمشركون طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء، وقالوا له: ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كان المشركون يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من السماء، والكتاب الذي يريدونه أن ينظروا فيجدون أن السماء قد تمطر كتبا، كل واحد ينزل عليه كتاب باسمه واسم أبيه واسم أمه، يدعوه إلى الإيمان ويدعوه إلى الإسلام. فإذا لم تمطر السماء كتبا فإن كفار مكة لم يؤمنوا، لم يؤمنوا أبدا. وهذا الكلام العجيب الغريب الذي طلبه أهل مكة هو نفسه الكلام العجيب الغريب الذي طلبه اليهود. اليهود قالوا كما حكى الله عنهم: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. يسألونك اليهود والنصارى يطلبون منك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، والعجيب أن التعبير في الآية هكذا: يسألك أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني العارفون بالكتب وكيف تنزل، والعارفون بوحي الله وكيف يجيء، والعارفون لرسالات الله، العارفون لهذا كله، يتجاهلون هذا كله ويطلبون منك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أن تنكر السماء كتبا وهم يعلمون ان السماء لم تنشر كتبا في يوم وايام، وانما هو وحي الله ينزل به الروح الامين جبريل عليه السلام على المختار من عباده ليكون رسوله للناس. هم يعلمون هذا ولكنهم يكابرون ولكنهم يغالطون. وتلك طبيعة المسلمين دائما، فالمسلم يدافع دائما عن باطله ويتمسك بهذا الباطل ويستميت في الدفاع عنه ويرفض الحق ويجاهد في سبيل رفض الحق، لأنه يخيفه، لأنه يفضحه، لأنه يكشفه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أليس يؤمنون بموسى نبيا؟ نعم، ومع ذلك تسمع ما طلبوه من موسى. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نسلم لك، لن نتبعك يا موسى إلا إذا جئت بالله وجئت بملائكته ألفا، جئت بالله يرجونا أن نؤمن به ويرجونا أن نسلم له. وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وهنا يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن اليهود لم يتعنتوا معه وحده، وإنما تعنتوا مع أنبيائهم، وأنهم إذا كانوا طالبوه بكتاب أو بكتب تمطرها السماء فقد طالبوا نبيه موسى أن يريهم الله جهرا وإلا فلن يؤمنوا. يستمر السياق وراء هذه الآيات فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية الثالثة والستين بعد المئة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. لم ينزل على نوح كتاب من السماء كما يتصورون، لم تنشق السماء عن نظر من الكتب كما يتوهمون، وإنما هو وحي الله أرسله الله إلى نوح. ما هو وحي الله الذي أرسله إلى نوح؟ الوحي هو الإشارة الخفية بين ملك الوحي جبريل وبين الرسول المصطفى. أي رسول مصطفى يرسل الله جبريل الروح الأمين على قلب هذا النبي ليوحي إليه بما يشاء الله سبحانه. كيف أوحى الله إلى نوح أيها اليهود؟ إنكم تعرفون كيف أوحى الله إلى نوح. هل تثبت كتبكم أن نوح نزلت عليه الكتب تهطل من السماء؟ لا، وإنما نوح أوحي إليه، فكما أوحي إلى نوح أوحي إلى محمد. ما الذي يغضبكم في هذا؟ لماذا تصدقون أن نوح نبي ورسول وترفضون أن يكون محمد نبيا ورسولا؟ لماذا؟ وإنما بدأ الله بنوح عليه السلام تهديدا لهم وتبكيدا لهم ووعيدا لهم، لأنه أول رسول عجل قومه جاءهم الطوفان، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وهو أول رسول ذكر في التوراة الموجودة في أيدي اليهود الآن. ففي سفر التكوين من أسفار العهد القديم نجد أن أول قصة تعرض هي قصة نوح عليه السلام. إن الله يقول لهم: إذا كنتم تؤمنون بنوح وتؤمنون بإبراهيم وتؤمنون بإسماعيل وتؤمنون بإسحاق وتؤمنون بيعقوب وتؤمنون بالأسباط وتؤمنون بعيسى وتؤمنون بأيوب وتؤمنون بيونس وتؤمنون بداود وتؤمنون بهؤلاء جميعا أنهم رسل لله، فلماذا لا تؤمنون بمحمد؟ ولماذا ترفضون أن يكون محمد رسولا لله؟ لماذا؟ هل محمد أقل شأنا من هؤلاء؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم أقل شأنا من هؤلاء المرسلين جميعا؟ أليست شريعته أعظم؟ أليست أمته أعظم؟ أليس ما جاء به من الأخلاق والوحي أعظم مما جاء إلى هؤلاء الأنبياء جميعا؟ فلماذا لا تقبلون أن يكون محمد نبيا وتقبلون أن يكون داوود وسليمان أنبياء؟ إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح. فنقف عند مفردات هذه الجملة. إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح. أما كلمة إنا فهو إشارة أو خطاب من الله سبحانه. الله يتحدث عن نفسه أنه مصدر الوحي وأنه مصدر الإلهام إلى المرسلين جميعا، وهو الرحمن الرحيم. ومن رحمته سبحانه أنه لم يترك خلقه سدى بلا هدى، وإنما أرسل رسله مبشرين ومنذرين ليعلموا الناس طريق الحق وليبعدوا الناس عن قوة الشيطان. والله هو مصدر الوحي. وإذا فإن أي إنسان يرفض أن ينهل من هذا المنهل العظيم فإنه يكفر بالله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. والإنسان الذي يرفض وحي الله إنما يصطدم بالطبيعة ويصطدم بالحق، لأن الله الذي خلقه هو الذي أرسل إليه الرسل وهو الذي أنزل إليه الوحي. فإذا حاول الإنسان أن ينفصل عن وحي الله سبحانه فإنها عملية انتحارية، ويا ليت الأمر يكون انتحارا فقط. انتفاعة عن وحي الله انتحار، لكنه ليس انتحارا في الدنيا فقط، ولكنه انتحار أبدي وأزلي نتيجة انتحار الموت ثم يسكن كل شيء. لكن هذا الانتحار بالذات أو من انتحر بهذا الأسلوب وهو أن ينقطع عن وحي الله فهو خالد مخلد في النار، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. أوحينا الوحي هو الإشارة الخفية، ملك الوحي هو جبريل عليه السلام. ينزل ملك الوحي على رسل الله بما يشاء الله سبحانه. وقد حدثنا القرآن الكريم عن الوحي في كثير من آياته، في 78 آية أو 78 مرة يتكرر هذا اللفظ، يبين الله سبحانه وتعالى أنه أعطى كل شيء هداه وأعطى كل شيء نظامه، وأن ذلك كله حدث عن طريق الوحي. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذا وحيه سبحانه إلى الأنبياء. وكذلك الملائكة لا يعملون إلا بوحي من الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والله سبحانه وتعالى يوحي إلى بعض عباده الصالحين إلهاما يهديهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله يوحي إلى الكائنات كلها، إلى السماء وإلى الأرض وإلى النحل، فأوحى في كل سماء أمرها. إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذولا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وإذا قال الله سبحانه وتعالى يوحي وحيه إلى الرسل وإلى بعض الناس وإلى بعض الحشرات حتى تخرج اللبن الخالص، فإن للشياطين أيضا وحيهم، الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فإذا كان لله وحي فإن للشيطان وحي. وحي الله هدى ونور ورحمة، ووحي الشيطان ظلام وتعاطف وخلود في النار. هذا وحي الله وهذا وحي الشيطان. والله سبحانه وتعالى يؤمننا أن الوحي الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان علاقة به، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فالشياطين لم تتنزل بهذا الوحي، والشياطين لم تتنزل بهذا القرآن، وإنما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح الأمين هو جبريل. واليهود من سخافاتهم أنهم كانوا يكرهون جبريل. لماذا يكرهون جبريل؟ قالوا لأنه هو الذي كان ينزل علينا بالعذاب. ويترتب على هذا أي شيء؟ أنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: إذا كان الوحي ينزل عليك من غير جبريل آمنا بك، أما إذا كان من جبريل فلن نؤمن بك. كلام غريب ولن نبحث. لماذا جبريل بالذات؟ هل رأيتم جبريل أو غيره؟ لم نرى. إذا فلماذا عاديتموه بظهر غير؟ تلك طبيعة يهودية. ويرد الله عليهم فيقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من كان يعادي جبريل فإنه نزله على قلبك لا بإذنه هو وإنما بإذن الله. فجبريل لا يتصرف من تلقاء نفسه، والملائكة لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة لا يسبقون الله بالقول، لا يعصون لله أمرا ولا يعصون لله كلمة، ولا يتصرفون بأسلوبهم الخاص، وإنما بأمر الله سبحانه. إذ نزله من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم يرد الله عليهم ويقول: لماذا تفرقون بين ملائكة الله؟ ما لكم ولملائكة الله؟ أتحادون ميكائيل؟ تقولون لو أن الذي نزل بالوحي ميكائيل لاتبعناه؟ أتظنون أن الملائكة حينئذ سينقسمون؟ ميكائيل يقف في الجبهة وجبريل يقف في الجبهة؟ أتريدون أن تلقوا بين ملائكة الله؟ سبحان الله، لهذه العقلية اليهودية السمجة. ولذلك رد الله عليهم بقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لجبريل. لا تظن أن هناك فرقا بين جبريل وميكائيل، فمن عادى جبريل فإنما عادى ميكائيل. ولو أنه زعم أنه يحب ميكائيل فإنه في الحقيقة يبغض جبريل وميكائيل أيضا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إنا أوحينا إليه تحديد لمصدر الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل من عند الله، وأن هذه شهادة ببراءة الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الإضافة والحد والزيادة والتحريف والتبديل، لأن الذي أنزل الوحي تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح. والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صور كثيرة، كان بدوها الرؤية السابقة، كانت أقل المراتب مرتبة الرؤية السابقة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم فتتحقق هذه الرؤيا المنامية يقظة، واستمر ذلك 6 أشهر، 6 أشهر والوحي يرجو على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا السابقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل طلق الصبح. النوع الثاني الوحي، النفس في الروح، الروح بالضم هو القلب، والروح بالفتح والخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فروح القدس نفث في روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يعي عنه ما قال، وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يجلسون حوله، فما كانوا يرون إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه نعم، وكأن له غطيس الماء، وما هو بماء، وإنما هو في استغراق روحي يتلقى من جبريل الأمين عليه السلام. وكان الصحابة إذا اقتربوا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي يسمعون دويا كدوي النحل، لا يفهمون منه شيئا، يسمعون صوت كأصوات النحل يدور حول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما كانوا يفهمون شيئا. وقد لاحظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي عليه أن وزنه صلى الله عليه وسلم يزيد زيادة ضخمة، حتى قال زيد بن ثابت: لقد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله على رجلي حتى خشيت على رجلي أن ترد، يعني أن تكبر. ولاحظت أمنا عائشة رضي الله عنها أن الوحي كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جبينه يتفسد عرقا، العرق ينزل من جبينه حتى في الليلة الشديدة البرودة، إذا كان الجو شديد البرودة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف. وأحيانا كان يأتي جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، لكن في صورة رجل وفي صورة بشر، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رآه الصحابة أيضا، وكان يظهر في صورة جحية بن فضالة الكلبي، فكان جحية جميل الوجه مشرق الجبين، فكان جبريل يظهر في صورته، وكان الصحابة يرونهم كما تحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد إلى آخر الحديث. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ومتى الساعة وعن أسرار الساعة، ثم مضى. وكان بعد كل سؤال يقول النبي صدق، يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، حتى إذا خرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فخرجوا يبحثون عنه كما وجدوه، فقال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دنياكم أمور دينكم. مرة يراها الصحابة على نور، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في هيئته الملكية إلى مرته، مرة في السماء ومرة في الأرض، مرتان فقط. مرة تحدثت عنها سورة التكوير حيث يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول سلطان رجيم فأين تذهبون. هذه المرة التي رآه فيها والتي تحدثت عنها سورة التكوير. المرة الثانية جاءت في صورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فمرة صورة النجم رآه في السماء، ومرة صورة التكوير رآه على الأرض، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض، وكان ذلك في المكان المعروف الآن بشارع جياد. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بجياد وهو مكان قريب من الكعبة. ورأى جبريل شادا بجناحيهما بين المشرق والمغرب. هذا هو الأسلوب الذي كان يتلقى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما يسأله الحارث بن هشام عن أسلوب الوحي إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفطن عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني يأتيني الوحي كصوت الجرس في أذني، جرس شديد جدا، وهذا شديد علي، وهذا أشد أنواع الوحي إلي، ثم يفطن عني الوحي يعني ينفصل عني وقد وعيت كل ما يريد أن يقوله لي. إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. يعني فيما مضى من الصور المكية والصور المدنية، فنحن نعلم أن صورة النساء هي رابع صورة أنزلت في المدينة. يعني الرسل الذين قصصناهم عليك من قبل هم الذين مضوا في الصورة المكية، الصور المكية، وماذا في الثلاث صور المدنية؟ في كل ما نزل قبل هذه الآيات ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. ففي سورة الأنعام في الآية 83 و84 و85 و86 نجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأربعة عدد لنا أسماء 18 من الأنبياء. 18 نبي. ثم فصل الله سبحانه وتعالى قصص هؤلاء الأنبياء، وكانت أوسع الصور تفصيلا لقصص الأنبياء هما سورة هود والشعراء. في هاتين السورتين فصل الله قصص هؤلاء الأنبياء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. نلاحظ ان القرآن الكريم قد جاء بأسماء 24 من المرسلين، أي 25 على خلاف بين العادين. 24 من المرسلين ذكرت قصصهم في القرآن الكريم. نلاحظ أن هؤلاء الرسل جميعا في المنطقة العربية وما قرب منها كالشام والعراق، لكن ربنا لم يحدثنا في القرآن الكريم عن الرسل الذين أرسلوا فيهم، أي عن الرسل الذين أرسلوا في الصين، أي عن الرسل الذين أرسلوا في اليونان، أو في أي بلد من بلاد الأرض غير هذه البقاع: العراق، الشام، الجزيرة العربية. لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث إلى المشركين من العرب كان يحدثهم بما قرب منهم، لأن القصص تذكر لا للتاريخ ولكن للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهي عبرة لأولي الألباب أن يذكر الله لهم أسماء هندية أو أسماء يونانية من المرسلين، فهذا الله سبحانه وتعالى وفر عليهم مشقة البحر وضيق الوقت، فذكر لهم أسماء الرسل المجاورين لهم وكلهم من الجزيرة العربية أو من الشام أو من العراق: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم تمرون في ديارهم، تمرون بالأحقاف وتمرون بمناطق بلاد صمود وبلاد عاد، تمرون بهذه المناطق، ولذلك حدثهم عنها. ما الذي يجعلنا نقول إن في الهند أنبياء ورسل، وفي الصين أنبياء ورسل، وفي اليونان أنبياء ورسل؟ أن ربنا سبحانه وتعالى حدثنا بذلك فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما من أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب إلا وقد أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وما من أثارة للحق في هذه الأرض في أي شعب من الشعوب أو في أي أمة من الأمم إلا ولا أصل تناول. فتلك الفلسفة اليونانية التي يتصدقون بها ما فيها من الخير فأصله من الله، وما فيه من الشر فهو من صناعة البشر. وهناك حديث يقول إن رسل الله عددهم 313، وأن أنبياء الله عددهم 124,000. وهذا الحديث يتأرجح بين الضعف والوضع، ولذلك فهو لا يصلح دليلا، إنما الذي يصلح دليل هو هذه الآية: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. وسلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين. هذه مهمة الرسل، ما جاءوا لجاه ولا للرئاسة ولا لسلطة، ما جاءوا ابتغاء الأموال ولا ابتغاء الذكر بين الناس، وإنما جاءوا لهدفهم أن يبشر الناس بالجنة إن أطاعوا الله وساروا على شريعته، وأن ينذروا العاصين والكفار والمنافقين بالنار إن بعدوا عن شريعة الله ودينه. هذه رسالة الرسل مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول الناس لربهم يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله أرسل الرسل ليقطع حجج الخلق، ويكون الرسل هم الحجة على الخلق، ولا يكون الناس حجة. وبعد الصلاة نتمم الحديث إن شاء الله ومنذرين. وسلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. رسل الله كثيرون، ما من أمة من الأمم إلا وقد جاءها رسول، وما من قرية من القرى إلا وقد بعث الله فيها رسولا. وهؤلاء الرسل قد جاءوا ليبشروا الناس ولينذروا الناس. ما هو الرسول، أو من هو الرسول ومن هو النبي، أو بعبارة أخرى ما الفرق بين الرسول والنبي؟ قالوا إن النبي من أمر بشرع، أو من أوحي إليه بشرع ليعمل به في خاصة نفسه، ولم يؤمر بالتبليغ. ثم قالوا إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ليعمل به وقد أمر بالتبليغ. وهذا التعريف خطأ. لماذا خطأه واضح؟ أن يبلغ الله واحدا من خلقه شرعا ليعمل به هو فقط ولا يبلغه، فهذا مضاد لطبيعة العلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. فكيف يتأتى للنبي أن يكتم العلم الذي علمه الله؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أرسلنا من رسول ولا نبي، فهذه توضح أن الرسول مرسل وأن النبي مرسل أيضا، وأن الرسول مطالب بالبلاغ وأن النبي مطالب بالبلاغ أيضا. فما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين النبي إذن وبين الرسول؟ الرسول من الرسالة، الرسول من الرسالة، حملت رسالة يعني خطاب أو كتاب لتبلغه. فالرسول إذن يحمل كتابا. والنبي لم يحمل كتابا وانما كنف بتبليغ كتاب الرسول الذي سبق. فاذا الرسول هو الذي نزل بالكتاب وهي الرسالة. والنبي هو الذي يعمل بهذه الرسالة نفسها ويبلغ هذا الكتاب الذي انزل على الرسول من قبله للناس. هذا هو الفرق الصحيح بين الرسول وبين النبي. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. وهذا نوع من خطاب الله للبشر الذي حددته سورة الشورى. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب كما كلم موسى او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء كما ارسل جبريل عليه السلام انه علي حكيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فقد كلم الله موسى عليه السلام تكليما. كلمه عدة مرات حينما جاء الى النار ليصطلي منها لأهله نودي ان بورك من في النار ومن حولها. وقال الله له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. وكلمه ربه ايضا لما ذهب لميقاته. ولما ذهب موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. تكليم الله لموسى كان سبب لإثارة جدل بين من يسمون علماء العقيدة. وعلماء العقيدة في الإسلام قوم نشأوا في العصر العباسي الأول وهم فتنة على الإسلام ومحنة للإسلام. فقد نشأ هؤلاء الناس متأثرين بآراء أجنبية على الإسلام، الآراء التي جعلوا فيها أرسطو المعلم الأول، ثم وضعوا للناس علما سمجا سموه علم الكلام. علم الكلام، ما هو علم الكلام الذي قال عنه الشافعي رضي الله عنه أرى أن يضرب أهله بالجريد والنعال. رأي الإمام الشافعي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال. علماء الكلام. علم الكلام علم نشأ يدرس الفرق الإسلامية أو كما يقولون يبرهن على العقائد ويأتي بأدلة عقلية. واعتبر هذا العلم ما جاء في القرآن دليلا نقليا وما جاء من عند أرسطو دليلا عقليا إلى آخره. وضربوا النقل بالعقل وأخطأوا النقل للعقل إلى آخر ما فعلوه من جراء. إلنا لكن لنا أن نسأل ما هو علم الكلام ولماذا سموه علم الكلام؟ لأن أبرز القضايا التي أثيرت في هذا العلم هي من كلام الله. كل كلام الله. ازاي ربنا كلم الله موسى تكليما وبلغ الامر بالزمخشري وهو ذكي وواعي الا ان يهد بما لا يعرف في هذه الايه فيقول ان كلم الله موسى تكليما يعني ربنا جرح موسى باظافر الحب والامتحان وان سلم من التكليم وهي الجراح ربنا جرحه شيء عجيب الزمخشري العالم الذكي الواعي يسقط هذه السقطه او الفضيحه وبعدين يجي برضه مفسر اخر من مفسرين المفسر المعتزله فيقول وكلم الله موسى تكليما عاوز يجعله بينما الايه الاخرى تفسر هذه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يقدر نقول كده وكلمه ربه مستحيل انما هؤلاء الناس يريدون ان يخبروا كلام الله لشهواتهم ولمذاهبهم المسبقه هم لا يريدون ان يكلم الله واحد من خلقه يقولون لك كيف يتكلم الله ازاي ربنا يتكلم ازاي يتكلم هذا هو المبحث الذي شغله كيف يتكلم الله وكيف يسمعه واحد من البشر سبحان الله هل يعرف البشر انفسهم كيف يتكلمون انا كيف اتكلم انت كيف تسمعني هذه وحدها لا يفهمها البشر انا بكلمك ازاي والهوى بياخد الصوت ويوصله لك ازاي وانت بتسمعني ازاي الرطب الحفر الصوت ازاي اصوات الموتى بتنزع ازاي اصوات بتجيلك من رجل من اخر العالم ازاي صور التلفزيون بتيجي ازاي الوان التلفزيون بتنتقل ازاي الروائح هتنتقل ازاي من قاره الى قاره ومن ارض الى ارض كل هذا كيف ان البشر الذين لم يستطيعوا ان يجيبوا على حياتهم هم بكيف يغلون عن الله بكيف كيف اذا اطلقت على الله جريمه لا يقدر قدرها هؤلاء لا تسال عن الله بكيف ولذلك لما سئل مالك هذا السؤال كيف واحد دخله مفتون مجنون مغرور ساله كيف استوى الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى هكذا يقول الله فكيف استوى الرحمن على العرش على العرش جلس ازاي قعد ما قعد الى اخر هذه الاسئله التي تمتلئ زندقه وتفيض بالزندقه قال مالك امام دار الهجره الاستواء معلوم والاسم مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ولا اراك الا زنديق اخرج من هنا الاستواء معلوم لكن هؤلاء اخذوا يبحثون ويدرسون كلم الله موسى ده مجاز عن انه بعثه جبريل او حاجه لا ده الآية بتقول وكلم الله موسى تكليما الفراء بيقول ايه الفراء عالم من علماء اللغة الكوفيين بيقول ان العرب اذا اطلق لفظ الكلام يحملونه احيانا على الحقيقة وعلى المجاز فتقول كلمتني الدار كلمتني الدار سمعي لي اصحابها ممكن اقول لك الدار بيكلمتني الجمل والاطلال كلمتني الحجر بكلمني ممكن اقول هذا الكلام على سبيل المجاز والله سبحانه وتعالى لو قال في الايه تعطيه الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ممكن حملها على المجاز أكلم. وفي قوله تعالى منهم من كلم الله ممكن حملها على المجاز. لكن حينما يقول الله هكذا يقول الفراء حينما يقول الله وكلم الله موسى تكليما سيؤكد الفعل بالمصدر او بالمفعول المطلق اذا لا احتمال للمجاز اطلاقا وانما هي حقيقه. اذا حينما يقول الله وكلم الله موسى تكليما فذلك على الحقيقه ولا احتمال للمجاز اطلاقا وانما هي حقيقه. ونشأ عن هذه القضيه قضيه اخرى ضرب فيها الامام احمد بن حنبل مرات ضربه الخليفه المتوكل والواثق والمامون ثلاثه خلفاء يتعاورون على ضرب الامام احمد بن حنبل. لماذا؟ ليقول ان القران مخلوق وان كلام الله حادث. اما الامام احمد فقد اصر على موقفه. الامام احمد وجد الكلمه غريبه ايه مخلوق دي؟ كل فرغ اوجد الهله جابوها من عند اليونان ويريدون ان يفرضوها على امام السنه احمد بن حنبل رحمه الله. فرفض احمد بن حنبل الكلمه ومن جاء بها ومن قالها ولو ضرب ولو ضرب ثلاثه من الخلفاء يتوافدون على ضرب خليفه بعد خليفه ليقول ان القران مخلوق فما قالها وما نطق بها احمد بن حنبل ابدا. حتى حملوه الى المامون في سره من راى. وبينما هو في طريقه الى المامون قال اللهم اجمعني به ابدا. وهم سايبينه ورايحين يودوه غريب عند المامون في سره من راى دعا احمد بن حنبل وقال اللهم لا تجمعني به ابدا. فمات المامون قبل ان يلقاه الامام احمد. كل هذا الكلام لماذا؟ علشان يشوفوا ربنا يتكلم ازاي؟ هذا فوق عقلك فوق مداركك. اعرف انت بتتكلم ازاي؟ اعرف بتسمع ازاي؟ ودنك بتسمع ازاي؟ لسانك بيسمع ازاي؟ الحيز الهوائي اللي بينك وبين اذن المستمع حمل الكلام ازاي؟ الجو الاثيري هو ايه؟ طبيعه الجو الاثيري الذي عجز العلماء حتى اليوم عن وصفه. هم ادركوا اثار الجو الاثيري. لكن ما هو الاثير لا يعرفون. ادركوا اثر الكهرباء، ما هي الكهرباء لا يعرفون. ومع ذلك هم يبحثون كيف يتكلم الله. وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما انزل اليك. انزله بعلمه. بعد هذا الكلام كله والادله الواضحه اللائحه الراجحه التي قالها الله اليهود ردوا وقالوا لم نؤمن به ولم نشهد برسالته. قال الله لهم لكن الله انتم ما تشهدوش تتكلموا مش مشكله ابدا. لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه. وفي الايه 162 يقول الله سبحانه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجر عظيم. الراسخون في العلم منهم العلماء الاجلاء الاقوياء الفاهمون من اهل الكتاب سواء اكانوا يهود او نصارى يشهدون انك على الحق. الراسخون في العلم منهم. ولذلك يقول الله سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب يشهد لأن محمدا على الحق. ولذلك تحدث عن النصارى فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل، خد بالك إن ربنا مش يمدح القساوسة والرهبان، لا أبدا، هو بيمدح قساوسة معينين ورهبان معينين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أما القساوسة والرهبان الذين يقولون في وثائق التنصير اللهم العن محمدا ورب محمد وجنس محمد وبنات محمد وزوجات محمد وقرآن محمد، كل هذا فهؤلاء لا يمدحهم الله بل يلعنهم، إنما الذين يمدحهم الله هم هؤلاء. شيء عجيب لاحظته حينما استعرض اسماء اليهود الذين اسلموا في صدر الاسلام واراجع اقوال المفسرين واقوال رواه السيره، وحينما اراجع اسماء النصارى الذين اسلموا في صدر الاسلام واراجع كتب السيره وكتب التفسير اجد اسماء قليله، المفسرين واقفين عند بعض الاسماء. عبد الله بن سلام من اليهود كل ما ربنا يقول آية يفسروها عبد الله بن سلام، كل آية فيه هو ده عبد الله بن سلام. لو قال ربنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب، تجد المفسرين غماضي هو عبد الله بن سلام. أي مسألة فيها إسلام يهودي يبقى عبد الله بن سلام، أي مسألة فيها إسلام نصراني يبقى عدي بن حاتم الطائي. وبعدين بس دول الأسلام. لا شك أنه كانت هناك آلاف الأسماء أسلمت من اليهود ومن النصارى، بل لا شك أن هناك ملايين كثيرة دخلوا من النصارى واليهود في دين الله أفواجا. ويكفي أن أقول لكم إن الذين يجلسون الآن أمامي ضراري أجداد كانوا على دين غير الإسلام، وأرجح أنه المسيحية، فنحن جميعا من ضراري هؤلاء الذين كانوا يسكنون في مصر في يوم من الأيام ثم دخلوا في دين الله أفواجا. دخل أجدادنا النصارى في دين الله أفواجا وكنا من ضراري هؤلاء، ولا شك انه حدث في الثاني مثل هذا. يبدو ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الاسلام ما كانوا يهتمون بهذا الموضوع. اسلام يهودي لم يكن امرا غريبا، اسلام نصراني لم يكن امرا غريبا، انما كان الغريب هو اسلام كافر يعبد الوثن، كان هذا هو البعيد. اما اسلام كتابي يؤمن بالرسل ويؤمن بالوحي ويؤمن بالكتب، فلم يكن هذا امرا غريبا. ولذلك كان صحابة رسول الله لا يعجبون بهذا، ان يسلم مجموعة من اليهود او ان يسلم مجموعات من النصارى، كان هذا الامر لا يثير انتباههم كما كانوا يسجلونه. ثم ان ذلك الوقت الاول وهو صدر الاسلام كان وقت الناس كلهم يدخلون في دين الله، فما كانوا يتابعون الاصل الدين لهؤلاء، هل ده مجوسي او كتابي او نصراني او مشرك، المهم ان الماضي يبث، ان الماضي ينسى، ان الماضي يذكر، ان الاسلام يجب ما قبله، فما دام الاسلام يجب ما قبله فلا ينظر الى هذا الانسان الذي دخل في الاسلام اكان اصله يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او مشركا او وثنيا الى اخر هذه الامور، كانت لا تهم ولذلك لم تسجل. في زماننا هذا نهتم بمثل هذا الامر، نهتم به اهتماما ضخما جدا. لماذا؟ في الوقت الذي افلس فيه المسلمون، المسلمون نفسهم افلسوا، فظنوا ان المسلمين في حاجه الى ان يعرفوا الاسلام، تجدهم يفرحون اشد الفرح حينما يجدون واحدا او اثنين او ثلاثه دخلوا الاسلام اعجوبه الاعاجيب. لماذا؟ لانه على ما يبدو ان هناك اهتزاز في يقين المسلمين، وهذا الاهتزاز نفسه في حاجه الى علاج. لابد للمسلمين ان يؤمنوا ان دينهم هو الحق الذي قامت عليه السماوات والارض، وان ما عداه باطل. ولذلك فاني اركز في اول خطبتي على الايه الكريمه التي جاءت في اخر سوره المجد، وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سنريهم اياتنا في افاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، وهذا اليوم ات لا ريب فيه. ستتغير هذه الوجوه المهزوزه في اليقين المفتونه في العقل، ثم يستبدل الله بهم قوما اخرين اكثر ثباتا اكثر ايمانا اكثر يقينا، ايمانهم اشد رسوا من الجبال الراقيات. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وانا اتحدث الان دخل علينا ضيف، وجدت الاخوة جميعا يتابعونه بنظراتهم وبإشاراتهم. لماذا؟ لانه قسيس اسلم. فشيء عجيب ان يسلم قسيس، شيء عجيب، وشيء عجيب ان يكون ذلك القسيس له مرتبته في الكهنوت او له مرتبته في الكنيسة، فهو كان رئيس الكنيسة الانجيلية الصعيد، تلقى علومه في امريكا، ثم هداه الله الى الاسلام، فتح الله قلبه على الاسلام بآية واحدة، ذلك هو اخي واخوكم الاستاذ ابراهيم خليل احمد، وهو بينكم الان. هذه ليست امور غريبة، انما الغريب ان تلقى انسان لا يسلم، ان تلقى انسان ليس بمسلم، هذا هو الغريب. انما ان تلقى انسان دخل في دين الله، دخل في دين الله، هذا شيء عادي، لا يبعثنا ابدا على التلفت ولا يبعثنا على الاشاره باليد، لاننا لم نرى ملكا نزل من السماء ولم نرى امرا خارقا للعاده. رجل عرف الحق فاتبعه، هذا امر طبيعي. رجل عرف الحق ثم اصر على الباطل، هذا هو الانسان الذي يستحق الفرجه. روح كده اتفرج في الشوارع. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا تهمنا شهادات الناس، لا تهمك يا محمد شهادات الناس، لكن الله يشهد بما انزل اليه. كيف شهد الله؟ واين هي شهادته؟ هل شهد الله شهادة مكتوبة عنده لا يعلمها الا هو؟ وبماذا تفيدنا هذه الشهادة؟ نحن نريد ان نقرأ وان نطلع على شهادة الله. اريد ان اقرأ، اذا كان الله قد شهد ان محمد الرسول فليطلعنا سبحانه على هذه الشهادة. نريد ان نقرأ، ونحن لا نطلب محالا ولا نطلب مستحيلا. الله شهد بصدق نبيه، فليقل لنا اين هذه الشهادة وليدلنا عليها. اما الشهادة فهي القرآن. من اراد ان يعرف صدق محمد فليقرأ القرآن. القرآن شهادة، نعم،
الشهادة الصادقة. نحن نطالب الناس جميعا بأن يقرأوا القرآن، ونطالب السادة المحترمين أو المتحدثين الرسميين باسم الإسلام أن يكفوا ألسنتهم عن القرآن. عاوزين حد يدافع عنه. اللي أقاموا أنفسهم مدافعين عن القرآن وفاهم إنه مدام طلع على منبر وربنا اداله لسان بيعرف يتكلم أول شيء بيعمله بيدافع عن القرآن. لا يا أخي، لا تدافع عن القرآن. وفر نفسك، أنت تسيء بكلامك إلى القرآن. ووالله إنهم يسيئون بكلامهم إلى القرآن. إن لم يقدر القرآن على الدفاع عن نفسه معنى هذا أن الله لم يوضح قضية الإيمان. بعد 6236 آية ربنا قالها، وبعدين مش أدرك وعبر عما يريد الله أن يقول، ثم أقوم أنا الأبكم بالجاهل لأدافع عن هذه الآيات البينات بكلام الأعجمي مستحيل. إذا نحن نريد أن يقرأ الناس القرآن، أن يتصل الناس بالقرآن، أن يعرف الناس القرآن، وقتها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لا نرغم الناس على الإيمان. إن ربنا علم نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا، اسمعوا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قالك مشرك يا محمد يستجير فيك ويحتمي فيك تحميه، احميه فيه وقعد ياكل ويشرب ويرب كتاب. لا، حتى يسمع كلام الله مش كلامك انت مش هتعرف تتكلم معاه، انا اللي هتكلم انا معاه. فين كلامك يا رب في المخ؟ سمعه يا محمد كلامي مش كلامك انت، خلي كلامك ده تسمعوش كلامي، سمعوا كلامي. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم مأمنة. ما رأيت عدالة أعظم من هذا. عدوا جاي يحتمي بيك حميد، سمعه كلام الله وبعدين أبلغه. أبلغه، أنت المسؤول إنك توصله، ركبه واديله أكل وشرب وحراسة لحد ما يروح بلده والمكان اللي هيأمن فيه. في عزيز، ثم أبلغه مأمنة واتركه وشأنه. إن كان فيه خير فسيأتي الله به، وإن كان شر فشر أراحك الله منه. بس سمعوا كلام الله، إن لكلام الله حلاوة وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أسمعه كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فارجعوا المثال اللي بيهن لا يعلمون. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، خد بالك، أنزله بعلمه. ودي بتمشي كل الشبهات القائمة في أدمغة المغرورين الذين يظنون أنهم قادرون على الدفاع عن الإسلام والدفاع عن القرآن والدفاع عن محمد. يا عزيزي، أنا بوري كل يوم طالع الإسلام اللي مسمي الكتاب والدفاع عن الإسلام. أنت، أنت اللي تدافع عن الإسلام، أنت مين أنت؟ الدفاع عن القرآن، أنت اللي تدافع عن القرآن. الدفاع عن محمد، لا يا اخي، الدفاع عن محمد. ادعوا عن محمد وعن الاسلام، التعاليم فقط تتلو ايات الله. جاي لك واحد نصراني يناقشك في الاسلام، يقول لك نتكلم بالعقل، يقوم المسلم الغلبان دماغه دايخ مش فاهم يقول ايوه نتكلم بالعقل يقول بلاش القران يقول بلاش القران نتكلم بالعقل. معنى هذا مبدئيا ان سياده المسلم المكرم اتفق مع نفسه ان القران خلا من العقل وانه مش تبع ده نقل ده كلام مقدس. يا ناس يا ناس حرام عليكم القران كله عقل القران كله حكمه والقران حينما يتحدث في اياته يتحدث الى الانسان كله من قمه راسه الى اخمص قدمه. انت ما انتش عقل بس انت عقل وقلب وروح وشعور وغرائز ودوافع انت انسان انت انسان كامل بكل هذا المعنى. والقرآن حينما يغزوك يغزوك من هذه المنافذ كلها بيدخل من عقلك على قلبك على مشاعرك على وجدانك على احاسيسك على انفعالاتك على ماضيك على مستقبلك على حاضرك دنياك اخرتك بيدخلك كلك ما بيدخلش من عقلك بس لانه لو دخل من عقلك بس هيبقى مجاله مجال جدل ومجل ميه مجالوش قيمه انما لابد يدخل من كل كيانك ويهزك كلك. لماذا؟ لان الله انزله بعلمه هو وعلمه علم محيط علم عظيم علم احصى علم مطلع على الخفايا والخبايا وما في القلوب وما في الضمائر أنزله بعلمه. ولأنه بعلم الله فلا يغني كتاب عنه. يكذبون عليكم ويقولون لكم خذوا الاقتصاد من كتاب آخر. قولوا لهم أنزله بعلمه. يقولون لكم خذوا السياسة من كتاب آخر. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. يقولون لكم خذوا القانون الجنائي من كتاب غيره. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. قولوا لهم يقولون لكم خذوا نظام الأسرة من كتاب غيره. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. يقولون لكم خذوا أنظمة مجتمعكم من مناهج أخرى. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. الذي خلق هو الذي يعلم من خلق وعلمه هو أحسن العلم وأعظم العلم وأصدق العلم. ولا يصلح الإنسان المخلوق إلا علم الله الخالق. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وطبعا شهادة الملائكة واضحة. كيف لا يشهد الملائكة وهم الذين جاءوا بالقرآن؟ فجبريل وهو الروح الأمين هو الذي جاء بالقرآن. وأحيانا كانت بعض السور تنزل يشيعها 60,000 ملك يشيع السورة وهي في طريقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الملائكة في مواكب 60,000 ملك ينزلون بسورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يشهدون. ثم ما قيمة شهادة الملائكة؟ شهادة الملائكة لا وزن لها ولا قيمة لها أمام شهادة الله سبحانه. في الآية 262 قال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهنا يقول والملائكة يشهدون. لا الراسخون في العلم ولا الملائكة تغني شهادتهم شيئا ما دام الله يشهد. ما دام الله يشهد. لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ما دام الله يشهد لك وكذبك الخلق جميعا فلا يضرك تكذيب الخلق ويكفيك شهادة الخالق. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بعد هذا كله يكفر الكافر وبعد هذا كله ينكر الملاحدة. الله يقول بعد هذا الإنذار لا إعذار. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا فقط لا، وإنما الكافر دائما يعين نفسه صادا عن سبيل الله. أرأيتم؟ الكافر يعلم أن عليه مسؤولية نحو كفره، أن يبلغ كفره للناس، أن يأمر الناس بكفره، أن ينهاهم عن الإيمان، أن يقف في طريقهم، أن يحول بينهم وبين الإسلام. إذا الكافر يتحمل مسؤولية الكفر، يقف يجاهد أو يحارب حرب المستميت في سبيل كفره. إذا كان الكافر بهذا الأسلوب فلماذا لا يكون المؤمن أيضا يتحمل مسؤولية إيمانه فيدعو إلى الإيمان ويصد عن الكفر ويصد عن سبيل الشيطان؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، تاهوا عن الطريق المستقيم، أصبحوا في صحراء قاحلة ماحلة لا ظل فيها ولا ماء، قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، الآية الأولى كلمتنا عن الذين كفروا وصدوا، كانوا يصدون عن سبيل الله بالكلام، باللسان، لكن هم هنا استعملوا السلاح، استعملوا المسالح. إن الذين كفروا وظلموا صدوا عن سبيل الله بالظلم أيضا لم يكن الله ليغفر لهم أبدا ولا ليهديهم طريقا ولا يوفقهم لطريق خير أبدا إلا طريق جهنم، يوفقهم إلى طريق جهنم. قد يقول قائل إن الله بهذا يضلهم، لكن لو قرأت الآية الأولى لوجدت أنهم هم الذين ضلوا أولا فأضلهم الله ثانيا، ولو اهتدوا لهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس بعد هذا كله الحجة واضحة، رسالة محمد ثابتة، حقية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة، إذا وجه الخطاب للناس جميعا. لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي ووثني وبرهمي، كله يا أيها الناس، يا من يطلق عليهم هذا اللقب الناس، أينما كنتم من أرض الله، في أي زمان كنتم وفي أي مكان صرتم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. ما قالش محمد، ما قالش رسول الله، قال الرسول الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. بقى ربنا عايزين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويطلع كذاب. دع الرسول يقول لهم طب انا موجود في التوراة، يبقى في يهود هيسلم لما يلاقيش مكتوب في التوراة، يبقى في نصراني هيسلم لما يلاقيه مش مكتوب في الانجيل. مش معقول، يبقى هو جايب شهادة بالكذب لنفسه لما يجي يقول لهم انا موجود في التوراة، انا موجود في الانجيل. هو يا راجل كفاية جدا، يبقى انت جاي تقول انك في التوراة، ادي التوراة ما فيهاش، بتقول مكتوب في الانجيل؟ لا، ولما كان يؤمن علماؤهم قل كفى بالله وفي آتنا يعلمه علماء بني اسرائيل. العلماء يعلمون انه مكتوب عندهم في التوراه والانجيل. يا ايها الناس حيث كنتم من ارض الله قد جاءكم الرسول الذي تعرفون صفته وتعرفون كنيته وتعرفون كنهه بل وتعرفون بلده، فبلده مذكورة عندكم في كتبكم وصفته ونسبه وأنه الولد إسماعيل، كل هذا موجود عندكم، وأنه يبعث في برية فاران ليتلألأ مجد الله وليتلألأ نور الله، كل هذا موجود عندكم. قد جاءكم الرسول، ولذلك حينما جاء يحيى هم يعرفون ان رسول ياتي ونبي جيد، فلما جاء يحيى او الذي يسمونه يوحنا المعمدان ذهبوا اليه يقولون له انت المسيح؟ قال لا. قال انت النبي؟ قال لا. والسؤال الذي يجي كما في الايه تماما، انت النبي ان الف اللام للعهد، انت النبي اللي احنا بنستناه يا يحيى؟ لا مسلم، يحيى نبي، يحيى نبي. مين قال لهم كان النبي؟ لا، قال لهم النبي اللي انتم بتسالوا عنه مشان ده جنبي. انت المسيح؟ قال يحيى لا. قال وانت النبي؟ النبي الذي ننتظرون يا يحيى؟ قال لا، هو لسه جاي، والمسيح لسه جاي، جاي ورا. لكن يعرف بهذا اعلان، كنتوا بتسالوا يحيى او بتسموه يوحنا المعمدان؟ كنتوا بتسالوه؟ طلعوا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول النبي. اللي سالته عن يحيى، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم. انتم مش مصلحه لله ان تدركوا، ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا، الله غنى عنكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في نفسه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكه. ما يجنش ايمانكم ولا يضر كفركم، ايمانكم لكم وكفركم عليكم. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. هتكفر؟ تكفر يعني يجي يقول لك ربنا اسجد مش هتسجد. اعبد كل لا مش هعبد. اتخذ الله كل لا. طيب لتكون بطلا ولتكون رجلا ولتكون عند كلمتك حاول تخرج من ارض الله من تحت سمائه. ان كنت راجل وعندك دم ما تاكلش من رزق الله. لكن انت تاكل من رزقه وعايش على ارضه تحت سمائه وتتبجع انت ملكه مش اموالك بس. بيوتك وعمراتك وعقاراتك يا مغرور يا مسكين ملك الله. تقول مالي وتقول مالي من يقول واعبدي ما العبيد ربنا والدار. انت ملكه انت مش مالك. عينك ملكه ام من يملك السمع والابصار. انت متملك عينك. طب والله ما تملك في احد. لو جيت مدى كثرة العيون كلها ما يملى عينك حاجة ولا يفهم فيها حاجة ولا ما هو فاهمين فيها حاجة. لو باصت والله ولما يبقى كثرة الأرض ما حد عارف يطلعها. يا نعلم ما حد عارف يطلعها لأنها ملك الله. الذين يكفرون بالله عليهم أن يؤمنوا أنهم ملك الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإلى هنا ينتهي حديثنا. وأن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ففي دقائق أتحدث معكم عن كيف هداني الله للإسلام استجابة لطلب الطالبين. أقول بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. في الواقع بدأ الأمر معي سنة 55 عندما كنت في مدينة أسوان. وبدأ الأمر باستماعي إلى آية من آيات الله وهي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الروح. في الحقيقة هذه الآية التي استمعت إليها كأنها لأول مرة. أنا قرأت القرآن عندما كنت قسيسا وعندما كنت أستاذا بل كنت أتناول القرآن كمادة للنجوم على الإسلام. ومن العجيب أن هذه الآية التي استمعت إليها وأنا في أسوان هزت كياني هزا وما عدت الى منزلي حتى صممت ان اقرا القران. قرات القران لم استشر عالما من العلماء ولم اتلقى ايما عن عالم من العلماء لكن قرات القران مره ومره ومره حتى جاءني اليقين من قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. هنا بدا الصراع للوصول الى الحقيقه الكامله. هنا بدات ان اخلي نفسي من نفسي وان انظر الى الحقيقة الكاملة في نور القرآن الكريم. ولا يجب ان اترك العمل التفسيري اطلاقا لابدأ مع القرآن رحلة دامت حوالي 5 سنوات. انتهيت منها الى الصمود والاصرار على اعلان الاسلام في 25 ديسمبر سنة 59. وفي بداية سنة 60 كان كل الاجراءات الرسمية قد تمت، فدخلت انا واولادي الاربعة في دين الله نسبح بحمده ونستغفره على ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر من ذنوبنا. ايها المسلمون، في الواقع انا احب ان اتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تنبأ عنه موسى عليه السلام، وكما تنبأ عنه داود عليه السلام، وكما تنبأ عنه المسيح عليه السلام. احب ان اتكلم، لكن هناك ضغوط انتم لا تعلموها، هناك ضغوط عنيفة للغاية، ضغوط تمنع ان اتكلم وتمنع ان اتحدث. فحديثي بينكم في هذا المسجد وفي هذا الحي بالذات مفاجأة سأحاسب عنها ان شاء الله في هذا الاسبوع امام امن الدولة. لماذا تكلمت؟ ايها الاحباب، انني ساتوجه بمشيئة الله الى المملكة العربية السعودية مهاجرا بديني. لا استطيع ان اربي اجيالا من طلاب الجامعة الاسلامية لكي لا يستطيع ان يسقطوا الاسلام، ان يدخلوا في حوار مع اي ملة من الملل ومع اي هيئة من الهيئات التفكيرية. ولا استطيع ان اوفي الدين الذي اعطاني الله اياه وهو ان هداني الى الاسلام. انا ما اعتقد زي ما وكيل الوزارة قال، ننسى من علمائنا المسلمين وننسى من وعاظنا المسلمين، بس المسألة دي هي اصبح استقيل انا من الوزارة. انا لست من علماء المسلمين كما يقول وكيل الوزارة ولا من وعاظ المسلمين، لكن انا شاهد، ومن يكتم الشهادة فهو آثم. فسأقول الحق حتى مهما صادف من مشاعر. انا اعتذر للاسترسال في الكلام لانني يعني مضيق علي ان انا لا اتكلم الا عن الزكاة او عن الصيام او عن الصلاة او عن الحج، الامور اللي انتوا عارفينها اكثر مني. هم عايزين نتكلم في هذه المسائل على حال ربنا يسامحهم. وانما اللي انا عايز اقوله كما قال الاخ الدكتور جميل، ان دراسة القرآن هي وحدها كفيلة بان تعطي المسلم ان يكون مسلم. دراسة القرآن لو ان كافر فتح قلبه للقرآن لا بد ان يهتدي للاسلام، ولا بد ان يقر ان الاسلام هو الدين الذي ارشده الله للانسانيه، لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الدين عند الله الاسلام. انا وانا بأتكلم لا ازكي نفسي على الله ولا على الاسلام ولا على المسلمين اطلاقا، لكن انا اشعر انني بكفر عن ماضي. لما كنت مبشر بين المسلمين وكنت بهاجم الاسلام والمسلمين، ما كانش حد من الجماعة اللي هم دول امن الدولة بيقف في طريقي، وما كنتش اشوف اي انسان يحاسبني بالمرة. النهاردة مش قادر افهم، لما انا احب اقول يا مسلم استمسك باسلامك وقرآنك، ابص الاقي لا، اوعى تتكلم الجماعة التانيين بيخافوا الا تهدي الفتنة الدينية. ايها المسلمون، احب اقول لكم اعداد كبيره من شباب الجامعات اسلم بمجرد استماعهم للكلمه وللمحاضره وقراءتهم للكتاب استطاعوا ان يعرفوا الحق والحق وحده يحررهم. انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل انسان الى الحق وان يقرنا بالحق وان يجعلنا امناء الى الاستشهاد مهما صادفنا ومهما قابلنا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.